بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات أتدارس موضوعا هاما في حياة كل طالب علم، وذلك من خلال كتاب معالم في طريق طلب العلم. وهذا الموضوع هو موضوع طالب العلم وحفظ القرآن. وهذا المبحث أو هذا الموضوع أيها الإخوة من الموضوعات الهامة لطالب العلم كما تقدم. فحفظ القرآن بالنسبة لطالب العلم يكتسب الاقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم في حفظهم لكتاب الله جل وعلا، ويكتسب السير الصحيح السليم في تلقي العلم وضبطه. وحفظ طالب العلم للقرآن يعد من النصيحة لكتاب الله جل وعلا الذي قد نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين النصيحة. وحفظ طالب العلم لكتاب الله يعينه على الاستدلال للمسائل حين طرحها، وأيضا يعطيه قوة في بيان الأحكام والتدليل عليها. فمن هذا وغيره تأتي أهمية حفظ القرآن لطالب العلم. وما جاء في قول المؤلف أيها الإخوة هنا أو تقريره لهذا الموضوع من خلال ما سيأتي معنا أثناء القراءة ينحصر في عدة عناصر، حيث تحدث عن فضائل وثواب حفظ كتاب الله جل وعلا، وأيضا ثنى ببيان الأسباب المعينة على حفظ القرآن ولخصها في نهاية المبحث، وأيضا نبه على بعض العوائق التي قد تعترض طالب العلم عند إرادته الحفظ وفي أثناء حفظه. ونبه أو ذكر بعض الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى فيها بيان حرصهم على حفظ كتاب الله جل وعلا وإتقانهم له وضبطهم له. وبما أن يعني هذا الفصل يعني طويلا لا أطيل في المقدمة، فنقرأ ما تيسر وأعلق بحسب ما يعني يتناسب. نعم، تفضل يا سيدي. نعم، وهذا أيها الإخوة يعني مبدأ هام وأساس لا بد لطالب العلم أن يراعيه، لأن هذا الأمر هو محل إخلال في الحقيقة كبير في واقع من يطلب العلم في الواقع أو في العصر الحديث. ذلك أن كثيرا منهم إذا وفق للهداية وهداه الله جل وعلا إلى الاستقامة ينطلق مباشرة إلى دراسة ماذا؟ مصطلح الحديث، أصول الفقه، قواعد فقهية ولا يقبل على كتاب الله جل وعلا، مع أن هذه العلوم لا شك علوم شريفة، لكنها علوم آلة، بمعنى أنها علوم معينة على أي شيء؟ على فهم القرآن وفهم السنة. ولهذا أمثال هؤلاء لا يوفقون الاستمرار في طلب العلم، لأنه يستصعب هذه المواد. وفعلا هذه العلوم فيها مصطلحات غامضة وجديدة على ذهن هذا الإنسان، فكيف سيستمر في تحصيلها إلا إن يعني رحمه الله جل وعلا وهيأ له من ينصحه ويوجهه. نعم.
فأصبح حفظه سمة بارزة في مجتمع أهل العلم وطلبته، والناظر في كتب التراجم يرى مصداق ذلك. فالعجيب أن بعضهم كان يعاب بعدم حفظه للقرآن، ومن شواهد ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب في ترجمة عثمان بن محمد بن أبي شيبة.
نعم. وعثمان هذا هو أخو المصنف المحدث، صاحب كتاب المصنف أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. نسمع: رواه ابن أبي شيبة في المصنف، أخرجه ابن أبي شيبة. هذا عثمان أخو أبو بكر رحمه الله رحمة الله تعالى على الجميع. نعم.
قال: ما نصه؟ ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن.
نعم. قوله وقيل كان لا يحفظ القرآن فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى ذم هذا الأمر. كيف يكون حافظا محدثا ثقة ثم بعد ذلك لا يكون من حملة كتاب الله عز وجل؟ لا شك أن هذا أمر يعني يعاب طالب العلم به. نعم. تفضل.
إن حفظ القرآن ليس واجبا على طالب العلم، لكن حفظه مفتاح لطريق الحفظ والفهم، وهذا مشاهد في طلبة العلم الحافظين له. ولذا عليك يا طالب العلم الاهتمام بهذا الأمر ومضاعفة الجهد في التحصيل. وليعلم طالب العلم أن حفظ القرآن والعمل به مما يزيده رفعة وعلوا، كما ورد في الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
نعم. جاء في صحيح مسلم من حديث عامر ابن واثلة رحمه الله أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعسفان، منطقة بين مكة والمدينة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يستعمله على مكة، يعني يجعله واليا عليها. فقال له عمر: من استعملت على أهل الوادي، يعني على مكة؟ فقال له: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، ليس يعني من الأحرار. قال: فاستخلفت عليهم مولا؟ يعني كأنه ماذا؟ يعني يستغرب ويتعجب، كيف مولى يعني يستخلف على أهل بلدة كاملة؟ هذا مما لم تجري العادة به. قال: فاستعملت أو فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. وهذا هو الشاهد على أن القرآن يرفع صاحبه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه عندها: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم. فضل.
وحامل القرآن مقدم في الدنيا والبرزخ والآخرة، فتقديمه في الدنيا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وتقديمه في هذا المقام الشريف دليل على شرف منزلته. وأما تقديمه في البرزخ فيشهد له ما كان من أمر الصحابة رضي الله عنهم عندما كثر القتلى عليهم في يوم أحد، فشق عليهم أن يدفنوا كل ميت في قبر، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، فأذن لهم، وكان صلى الله عليه وسلم يشرف على الدفن، فكان إذا جاءوا بالأموات سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهم أمر بتقديمه. وأما تقديمه وعلوه في الآخرة فيشهد قوله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وكفى بهذا الشرف فخرا ورفعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم، هذه كلها شواهد على أن حامل القرآن والعامل به والحافظ له مرفوع في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يعتريه،
هذا بيان لعائق من عوائق حفظ القرآن قبل الدخول في الحفظ ومباشرته، فهذا مدخل في الحقيقة من مداخل الشيطان على المرء. ما هو؟
أن بعض الناس يعتريه قنوط ويحسن ويقول أنا حفظي ضعيف ولا أستطيع حفظ القرآن لما أجد من الصعوبة، فهذا الكلام قد يغل، لكن نحن نعلم أن النفس كلما عودتها اعتادت، وأن الإنسان الجاهل إذا دخل الكتاتيب تعلم القراءة والكتابة، وكلنا قد ولدنا لا نعلم شيئاً، كما قال ربنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهذه الجوارح هي أسباب التحصيل والحفظ، فإذا أخلص العبد النية لله أعانه الله على حفظ كتابه.
نعم، لا شك أن المرء إذا شرع في القيام بالخير والإقبال عليه، أقول لا شك أنه ستعتريه عوارض وتقف أمامه عوائق، لكن المرء يعلم أن هذه الأمور ما هي إلا كقاطع طريق، إن وقف عندها فسيتضرر، لكن إن أخذ الحزم معها فإنه سيمضي في طريقه، فهذه هواجس أيها الإخوة، هواجس شيطانية تدخل على قلب المرء وتمنعه من الإقبال على الخير. ليس بالهين أن يحفظ المرء كتاب الله جل وعلا ويكون كلام الله سبحانه وتعالى في صدره ويدخل به القبر والقرآن في صدره ويلقى الله جل وعلا والقرآن في صدره، ليس بالهين، ولهذا الأمر على الشيطان شديد، فلهذا يدخل عليه من هذا الباب أنا حفظي ضعيف، أنا لا أستطيع الحفظ، من أنا حتى أحفظ القرآن، حملة القرآن كثر إلى آخره. ويقال لهذا وأمثاله يعني إنك تحرم نفسك من خير عظيم بإمكانك أن تقوم به وأن توفق له بإذن الله إن بذلت الأسباب التي بذلها غيرك وحاز الخير بإذن الله عز وجل وأنت تحوزه كما حازه. فلا يقول إنسان أنا لا أستطيع، لا، أن الأمور بالتعود أيها الإخوة، وبحسب تعويد النفس على الشيء فإنها ترتاضه، خلاص تتروض عليه، إن روضت على هذا الشيء تتروض عليه وتعتاده وبالتالي يسهل عليها. نعم، في البداية يجد صعوبة، الإنسان يجد نوع مشقة، لأن هذه الأمور أو هذا الحفظ أو هذا المسلك جديد على النفس، فالشيء الجديد في الغالب يكون فيه نوع مشقة، لكن يتغلب عليه المرء بما سيأتي من وسائل إن شاء الله معينة على حفظ كتاب الله جل وعلا. وهنا بعد أن ذكر المؤلف آية سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، قال: فهذه الجوارح هي أسباب التحصيل والحفظ. هذه الجوارح السمع البصر القلب هي منافذ العلم، من خلالها يدخل العلم إلى النفس. وابن القيم رحمه الله تعالى قرر هذا يعني وبينه في مفتاح دار السعادة عند بيانه للوجه 83 والوجه 84 من أوجه بيان فضل العلم، فارجعوا إليه في مفتاح دار السعادة. ثم شرع المؤلف في بيان الخطوات والأسباب المعينة على حفظ كتاب الله جل وعلا.
هناك خطوات وأمور تعين على حفظ القرآن الكريم، ومنها: أولا الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون حفظه ابتغاء مرضاته.
لماذا اشترط الإخلاص في حفظ القرآن؟ هيا أخوة أحسنت، لأن حفظ القرآن عبادة، وما دام أنه عبادة ويطلب بحفظه التقرب إلى الله عز وجل وطلب الزلفى عنده، فإنه لا بد فيه من نية صحيحة سليمة يرجى بهذه النية الأجر والثواب. نعم.
وأن يكون عوناً على طاعة الله وعلى تحصيل العلم.
نعم. والتوفيق إخواني للحفظ، أعني لحفظ القرآن والإعانة عليه، يكون بحسب صلاح نية الراغب في الحفظ وبحسب سلامة قصده وبحسب قوة إخلاصه، كما قال بعض السلف: إنما يحفظ المرء على قدر نيته، إنما يحفظ المرء ويثبت علمه وحفظه على قدر نيته وإخلاصه لله جل وعلا. فالإخلاص كما يقول أهل العلم هو سبيل الخلاص. تفضل.
فإذا جاهد الإنسان نفسه في تقويم نيته، وجاهد نفسه في عمل الأسباب من قراءة القرآن وترديده بكثرة في أثناء الليل وأطراف النهار، فإن ذلك إن شاء الله ييسر له حفظ القرآن.
هذه هي الوسيلة الثانية المعينة على حفظ القرآن.
أليس من التقصير أننا نحفظ سورا قبل أن يمر علينا سن التكليف، وإلى هذه اللحظة نجهل كثيرا من كلماتها أو من ألفاظها؟ فمثلا لإيلاف قريش، لو قيل لنا ما معنى الإيلاف توقف كثير منا، ولو قيل لنا فأثرنا به نقعا فوصفنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى هذه الألفاظ؟ لكان الجهل من بعضنا هو الجواب، وهذا مما يعاب به طالب العلم، ولا شك أن هذا من الخلل في شخصية طالب العلم.
نعم، بل هو خلل كبير أن يمضي المرء في طلب العلم سنين ولا يمر على تفسير جزء عمه، خلل كبير يا إخوة. يستمع المرء لمحاضرات ويحضر لدروس، وربما كرر هذا الجزء، وربما سمعه في الصلوات، ثم لم يقرأ المعاني فضلا عن أن يستحضرها أو أن يحفظها. هذا لا شك خلل يا إخوة، ليس هذا هو يعني مقصود إنزال القرآن. مقصود إنزال القرآن مع التلاوة التدبر والتفهم والإدراك للمعاني والوقوف على مراد الله عز وجل في هذه الآيات وفي هذه النداءات القرآنية وفي هذه الأمثال وفي هذه القصص وفي هذه الأحكام لابد من إدراك هذا كله، والأمر كما قال المؤلف لا شك أن هذا من الخلل في شخصية طالب العلم. نعم، وهذا هو واقع يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، ولهذا سادوا الأمم، فكان حفظهم للقرآن عملا أشد من حفظهم له لفظا ونطقا، وهذا هو الأصل، الأصل الإقبال على القرآن من حيث العمل، لأن من حفظه بإذن الله عملا حفظه ووفق له لفظا بإذن الله جل وعلا. وهنا حقيقة هذا الأمر يكاد يكون شيء مشترك بين كثير ممن يطلب العلم إلا من رحم الله. إذا قيل له يعني أقبل على التفسير يقول مش واجب يا أخي نقرأ التفسير، يعني عيب أن يقال أصلا هذا السؤال أو هذا الرد، يعني يرد على يعني يبين مدى ضعف الشخصية التي يحملها هذا الإنسان. طيب ليس بواجب، ألا يليق بك أن تفهم كلام الله عز وجل؟ والمرء كما يقول شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير إذا جاءه خطاب من خطابات البشر أصحاب المكانة العالية ماذا يحصل يعني المرسل إليه أو الواقف على هذا الخطاب؟ يعنيه اهتمامه ويقبل عليه ويجهد نفسه في فهم هذا الخطاب. فإذا كان هذا خطاب بشر أو رئيس أو مسؤول ولا بد من فهمه حتى تعلم ما هو المطلوب منك، فكيف